بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
الدرس الأخير. يكون شوية قدنا يعني نشاط خف عندنا. نبهني بعض الأخوة على تنبيه جميل، وهو عند دراستنا للفقه دائما المعلومة الجديدة قد دخولها يكون شوي صعب، معلومة جديدة دخولها قد يكون نعم صعب، فلن يكون يعني في بعض المرات في بداية أول وهلة أو أول مرة ندرس الفقه المالكي أو أي فقه أو أي علم جديد يبدأ عندنا الاستيعاب ليس كاملا، الاستيعاب قد يكون ليس كاملا. ما هي الخطة إذا نحن ناويين أن نستمر في دراسة الفقه المالكي؟ أن بعد ما ننتهي من هذه المادة، شيء تبغى؟ إذا ناوي يعني نوينا أن نستمر في المذهب أو قراءة المذهب من بكرة إلى درس الشهر القادم إن أحيانا الله سبحانه وتعالى، نقسم المتن على مدار شهر الذي درسناه، نقسمه ونحفظه، أو أقل من الحفظ الضبط الذي هو التكرار حتى الإنسان يستحضر المسائل ويقف عند الأشياء التي هي غير مفهومة أو قد نسى أو نسي معناها أو ضابطها، يرجع يقرأ الشرح، إن ما استوعب يرجع إلى أحد الشروح التي يعني ذكرتها لكم، إن ما استوعب ففي المتن الثاني سيستوعب، في المتن الثاني سيستوعب ويتطور عنده الفهم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الأخضري رحمه الله تعالى: فصل. لا يحل لغير المتوضئ صلاة ولا طواف ولا مس نسخة القرآن العظيم ولا جلدها، لا بيده ولا بعود ونحوه، إلا الجزء منها المتعلم فيه، ولا مس لوح القرآن العظيم على غير الوضوء إلا لمتعلم فيه أو معلم يصححه، والصبي في مس القرآن كالكبير، والإثم على مناوله له، ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر والعياذ بالله.
هذا الفصل من الفصول التي لن تذكر في العشماوية، لن تذكر في العشماوية، وما ذكرها المؤلف في متن العشماوية، فضبطه هنا مهم حتى إذا أتى العشماوية نزيد على ذلك المتن. لا يحل لغير المتوضئ، أي يمنع على المحدث أو المحدث حدثا أصغرا يمنع عليه الصلاة، فلا يجوز له أن يصلي على غير طهارة. سيأتي مسألة الحكم إذا صلى بغير طهارة، وهذا باتفاق. قال: ولا طواف، أي بالبيت أي بالكعبة، لا طواف بالكعبة، فلا يجوز لغير المتوضئ المحدث حدثا أصغر أن يطوف بالبيت، وهي مسألة خلافية. طيب، ولا مس نسخة القرآن العظيم، ولا جلدها، لا بيده ولا بعود ونحوه، لقوله لا يمسه إلا المطهرون. ترون أن ذكر الأدلة في المتن قليل جدا، هذا ثالث دليل يذكره، ثالث دليل يذكره، وهذا يجر إلى أمر مش موجود، عفوا أنا بزيادة من عندي أنا، عفوا. طيب، ذكر دليلين فقط في المسألة في أول الكتاب، ودائما المتون الفقهية لا تعتني بالأدلة، لكن يأتي الشراح ويزيد عليه الأدلة. والأفضل في المتون الفقهية بعد أن يفهم الإنسان الفقه، يفهم الفقه، يفهم المسألة، يفهم دليلها، يفهم الراجح، لكن ستأتي هذه المرحلة بعد في ابن عاشر إن شاء الله، إن أحيانا الله، أن نذكر الدليل ونذكر الرواية ونذكر الراجح حتى نعرف مذهب الإمام مالك في العبادات الأربع ونعرف الراجح فيه. ولا مس نسخة القرآن العظيم ولا جلدها، يمنع مس المصحف، وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم، وهذا لأدلة ومن باب تعظيم القرآن. استثنى المالكية الجزء منها، يعني من نسخة القرآن المتعلم فيه، سواء يعني كان جزء، الآن الكتيب يعني يخرج لك المصحف ويخرجون جزء قد سمع، جزء قد عم، هذا يجوز أن يمسه، لكن متى؟ في حالة التعلم، وهذا فيه رفعة العلم، فيه رفعة العلم، فالعلم قد يبيح لك ما قد كان محظورا لسبب يعني معين، كما أن العلم أباح ماذا؟ صيد الكلب. الأصل تبا السمعة أنا رد ظهري ورد إن شاء الله. فالكلب غير المعلم ما يباح صيده، فإذا علم أبيح صيده، وميز الله في الجوارح ما منها يعلم من باغ ومغتشم. طيب، ولا يمس لوح القرآن العظيم على غير الوضوء إلا للمتعلم فيه أو المعلم يصححه. اللوح معروف، قبل كان يدرسون على الألواح، مثل ما يسمى اليوم عندنا مال الصبورة، هذه الصغيرة، لوح خشب، لوح من عظم، لوح من طوب، يكتب عليه جزء من الآيات يحفظها، يحفظ الآية ويكتب عليها في هذا اللوح، فهذا يجوز لها أن يمسه، بعد أيضا بشرط أن يكون متعلما أو معلما. طيب، إن مسه قال والصبي في مس القرآن كالكبير، يعني أنه لا يجوز له مس المصحف سواء كان كبيرا عاقلا أو صغيرا، الصغير يعني قد يعفى عنه في بعض المسائل، لا تجب عليه الصلاة، لا يجب عليه الصيام غير البالغ، لكن في بعض الأحكام لابد أن يمنع منها، لو لم يؤثم عليها، أو بعض الأشياء لو لم يؤثم عليها لكن لابد أن يمنع من فعلها، مثلها هذه الآن لا يجوز له مس المصحف. فإن مسه فله حالتان، إما أن يمسه هو من نفسه فهذا لا إثم عليه لكن يعلم لأنه لا يمس المصحف، وإما أن يناوله رجل كبير، فإن ناوله الرجل هذا الكبير وهو لغير تعلم أو لغير ذا، فالإثم على من؟ على الكبير المناول. وهذا أمر مهم في تربية الصبيان، ما هو؟ أن الصبي لابد أن يبعد عن المحرمات وإن كان لا يأثم عليها. بعض الناس يقول لك يا أخي هذا صبي ما أبع عليه حرام، خلي يسمع أغاني، هذا صبي خلي يفعل كذا، هذا صبي خلي يكشف عورته، هاي بنت صغيرة خلها تلبس كذا، صح؟ بحجة ماذا؟ أنه صغير. هذا خطأ، تربية خاطئة. لماذا؟ لأمرين، لأن الإثم يعود على الولي، هذا أولا. ثانيا، إن تربى مثل ما قال ابن القيم في تحفة المودود، وهو كتاب عظيم في تربية الأبناء، إن تربى عليها في الصغر صعب عليك بعد الكبر أن تقول تعال هذا حرام، أنا كنت بس أعودك، كنت متساهل معك، لا يستجيب لك. الآن المسألة الكبيرة، قال ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر والعياذ بالله. هذه باختصار خروج من المالكية ودخول إلى الحنفية، هذه المسألة من حيث الفقه خروج من المذهب المالكي ودخول إلى المذهب الحنفي. انظروا المسألة: ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر. هذا قول الأحناف. جمهور أهل العلم ومنهم المالكية على أنه من صلى بغير وضوء عامدا فهو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب عظيمة، ولكنه ليس كافر بالإطلاق كذا، ليس كافرا بالإطلاق كذا، وإنما الكفر إن صلى بغير وضوء مستهينا أو مستهزئا أو مستهترا أو متهكما بالصلاة. يعني إذا صلى قال شو صلاتكم هذه، صلي بغير وضوء، يستهزئ بالصلاة أو يتهكم بها، فهذا الذي هو كفر ليس لنفس العمل لكن للقائم الذي قام في القلب. وليس معنى أنه ليس بكفر أن الإنسان يتساهل في هذا الجانب. لبعض الناس ينتقض وضوءه وهو فيه وسط الصف، يقول يا أخي أنحرج من الناس أني أطلع. لا، استحي من الله واطلع، استحي من الله واخرج من الصلاة. وورد في بعض الآثار أنه إذا خرج ماذا يفعل؟ يمسك على أنفه كذا، يوهم الناس أنه يعني حتى يجمع بين الخروج وبين المداراة أنه الناس يعني لا ينظرون له نظرة كذا. ما شاء الله، وصلنا باب الغسل. كم الوقت ينتهي أبو عبد الله؟ كم؟ إنزين، ومتى نخلص نوقف؟ لا لا، كم 50 دقيقة؟ 10 و5. زين، توكل على الله. طيب الآن مسألة الأخيرة: من صلى بغير وضوء عامدا ما حكمه؟ طيب، وقول المؤلف كافر؟ قاله الأحناف وهو مرجوح، قول الأحناف وهو مرجوح إلا إذا ترتب عليه استهزاء أو نحو ذلك. طيب،
قال رحمه الله: فصل. يجب الغسل من 3 أشياء: الجنابة والحيض والنفاس. فالجنابة قسمان.
لحظة، قال ويجب الغسل من 3 أشياء، المذهب من 4 أشياء، هو ترك واحدة. المذهب أنه من 4 أشياء، وهو ترك غسل واجب واحد، وهو الكافر إذا أسلم. الكافر إذا أسلم يجب عليه الاغتسال. يرحمك الله. وسيأتي بيان الجنابة وغيرها، يعني الجنابة والحيض والنفاس سيتكلم عنها. تفضل.
فالجنابة قسمان: أحدهما خروج المني بلذة معتادة في نوم أو يقظة بجماع أو غيره، والثاني مغيب الحشفة في الفرج.
نعم، الجنابة في الأصل في اللغة من المجانبة، البعد. والجنابة على قسمين، يعني من حيث وجوبها أو أنها توجب الغسل. الأول خروج المني من الرجل أو المرأة بلذة معتادة، بلذة معتادة، فإذا خرج بغير لذة معتادة كأن يكون من شدة ضرب أو شدة برد فلا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء، لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء. وهذا يرد بعض الأحيان من شدة الضرب أو من شدة البرد قد يخرج المني بغير عادة، وخروجه بغير عادة يكون بغير تدفق، بغير تدفق، وقد يكون ليس فيه نوع شهوة. طيب، هذا المني يخرج في نوم أو يخرج في يقظة بأي وسيلة خرج فهو يوجب الغسل، فهو يوجب الغسل. المني إذا خرج بأي صفة خرج يوجب الغسل. قالوا حتى لو كان على ظهر بعير وتحرك فهاجت شهوته فأنزل يجب عليه الغسل. واضح؟ الأمر الثاني مغيب الحشفة في الفرج، مغيب الحشفة في الفرج، ومغيب الحشفة في أي فرج، في أي فرج، من قبل، من دبر، من إنسان، من حيوان، يوجب الغسل، يوجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. فمجرد مغيب الشفة الحشفة يوجب الغسل. طيب نعم.
ومن رأى في منامه كأنه يجامع ولم يخرج منه مني فلا شيء عليه، ومن وجد في ثوبه منيا يابسا لا يدري متى أصابه اغتسل وأعاد ما صلى من آخر نومة نامها فيه.
من رأى في منامه كأنه يجامع، سواء كان امرأة أو رجل فله حالتان: إذا استيقظ فوجد أثر المني، وجد أثر المني وجب عليه الغسل. فإذا لم يجد أثر المني فلا يجب عليه الغسل، فلا يجب عليه الغسل. فليس مجرد الرؤية المنامية توجب الغسل. واضح؟ الرؤية المنامية في حد ذاتها ليست هي بنفسها التي توجب الغسل، لكن يوجب الغسل إنزال المني بعدها، إنزال المني بعدها. وإنزال، فبعض الناس قد يرى ولا يرى، يعني يرى في المنام ولا يرى الأثر، فإذا ما رأى الأثر لا يجب عليه الغسل، وإذا رأى الأثر يجب عليه الغسل. قال: ومن وجد، هذا ورد في نص، ومن وجد في ثوبه منيا يابسا، يعني وجد الأثر، وجد الأثر لا يدري متى أصابه، متى أصابه هذا الأثر، اغتسل وجوبا. لكن ما حكم الصلاة؟ إن صلى قبل هذا الغسل يعيد كل الصلوات من آخر نومة نامها. مثلا نام الليلة يعني ورأى في المنام ما رأى، وقام وصلى الفجر، ما اغتسل، توضأ وصلى الفجر، ثم صلى الظهر، ثم صلى عصر، تبون زيادة ولا بس يكفي ثلاث ركعات صلوات؟ فصلى العصر فرأى أن في ثوبه منيا يابسا، فينظر متى آخر نوم نامها، هل التي كانت متى؟ الليل. يرى ماذا صلى بعدها؟ ثلاث صلوات، فجر الظهر والعصر، فيعيد الثلاث صلوات على الترتيب، وسيأتي مسألة الترتيب وكذا بعد ذلك. طيب، فإن صلى، نعيد مثال ثاني، إن نام في الليل ثم صلى الفجر ثم نام ضحى ثم صلى الظهر والعصر فوجد أثر المني في ثوبه، كم صلاة يعيد؟ صلاتين، الظهر والعصر. هذا هو كلامه.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
الدرس الأخير، يكون شوية قدنا يعني نشاط خف عندنا. نبهني بعض الأخوة على تنبيه جميل، وهو عند دراستنا للفقه دائما المعلومة الجديدة قد دخولها يكون شوي صعب. معلومة جديدة دخولها قد يكون نعم صعب، فلن يكون في بعض المرات في بداية أول وهلة أو أول مرة ندرس الفقه المالكي أو أي فقه أو أي علم جديد، يبدأ عندنا الاستيعاب ليس كاملا، الاستيعاب قد يكون ليس كاملا. ما هي الخطة إذا نحن ناويين أن نستمر في دراسة الفقه المالكي؟ أن بعد ما ننتهي من هذه المادة، شيء تبغى؟ إذا ناويين يعني نوينا أن نستمر في المذهب أو قراءة المذهب من بكرة إلى درس الشهر القادم إن أحيانا الله سبحانه وتعالى، نقسم المتن على مدار شهر الذي درسناه نقسمه ونحفظه، أو أقل من الحفظ الضبط الذي هو التكرار حتى الإنسان يستحضر المسائل ويقف عند الأشياء التي هي غير مفهومة أو قد نسى أو نسي معناها أو ضابطها، يرجع يقرأ الشرح، إن ما استوعب يرجع إلى أحد الشروح التي يعني ذكرتها لكم، إن ما استوعب ففي المتن الثاني سيستوعب، في المتن الثاني سيستوعب ويتطور عنده الفهم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الأخضري رحمه الله تعالى: فصل. لا يحل لغير المتوضئ صلاة ولا طواف ولا مس نسخة القرآن العظيم ولا جلدها، لا بيده ولا بعود ونحوه، إلا الجزء منها المتعلم فيه، ولا مس لوح القرآن العظيم على غير الوضوء إلا لمتعلم فيه أو معلم يصححه، والصبي في مس القرآن كالكبير، والإثم على مناوله له، ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر والعياذ بالله.
هذا الفصل من الفصول التي لن تذكر في العشماوية، لن تذكر في العشماوية، وما ذكرها المؤلف في متن العشماوية، فضبطه هنا مهم حتى إذا أتى العشماوية نزيد على ذلك المتن. لا يحل لغير المتوضئ، أي يمنع على المحدث أو المحدث حدثا أصغرا يمنع عليه الصلاة، فلا يجوز له أن يصلي على غير طهارة، وسيأتي مسألة الحكم إذا صلى بغير طهارة، وهذا باتفاق. قال: ولا طواف، أي بالبيت أي بالكعبة، لا طواف بالكعبة، فلا يجوز لغير المتوضئ المحدث حدثا أصغر أن يطوف بالبيت، وهي مسألة خلافية. طيب، ولا مس نسخة القرآن العظيم ولا جلدها، لا بيده ولا بعود ونحوه، لقوله لا يمسه إلا المطهرون. ترون أن ذكر الأدلة في المتن قليل جدا، هذا ثالث دليل يذكره، ثالث دليل يذكره، وهذا يجر إلى أمر مش موجود، عفوا أنا زيادة من عندي أنا، عفوا. طيب، ذكر دليلين فقط في المسألة في أول الكتاب، ودائما المتون الفقهية لا تعتني بالأدلة، لكن يأتي الشراح ويزيد عليها الأدلة، والأفضل في المتون الفقهية بعد أن يفهم الإنسان الفقه، يفهم الفقه، يفهم المسألة، يفهم دليلها، يفهم الراجح، لكن ستأتي هذه المرحلة بعد في ابن عاشر إن شاء الله، إن أحيانا الله، أن نذكر الدليل ونذكر الرواية ونذكر الراجح حتى نعرف مذهب الإمام مالك في العبادات الأربع ونعرف الراجح فيه. ولا مس نسخة القرآن العظيم ولا جلدها، يمنع مس المصحف، وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم، وهذا لأدلة ومن باب تعظيم القرآن. استثنى المالكية الجزء منها، يعني من نسخة القرآن المتعلم فيه، سواء يعني كان جزء، الآن الكتيب يعني يخرج لك المصحف ويخرجون جزء قد سمع، جزء قد عم، هذا يجوز أن يمسه، لكن متى؟ في حالة التعلم، وهذا فيه رفعة العلم، فيه رفعة العلم، فالعلم قد يبيح لك ما قد كان محظورا لسبب يعني معين، كما أن العلم أباح ماذا؟ صيد الكلب. الأصل تبا السمعة أنا أرى الظهري وربا إن شاء الله. فالكلب غير المعلم ما يباح صيده، فإذا علم أبيح صيده، وميز الله في الجوارح ما منها يعلم من باغ ومغتشم. طيب، ولا يمس لوح القرآن العظيم على غير الوضوء إلا للمتعلم فيه أو المعلم يصححه. اللوح معروف قبل كان يدرسون على الألواح، مثل ما يسمى اليوم عندنا ماذا؟ الصبورة، هذه الصغيرة، لوح خشب، لوح من عظم، لوح من طوب، يكتب عليه جزء من الآيات يحفظها، يحفظ الآية ويكتب عليها في هذا اللوح، فهذا يجوز لها أن يمسه، بعد أيضا بشرط أن يكون متعلما أو معلما. طيب، إن مسه قال والصبي في مس القرآن كالكبير، يعني أنه لا يجوز له مس المصحف سواء كان كبيرا عاقلا أو صغيرا، الصغير يعني قد يعفى عنه في بعض المسائل، لا تجب عليه الصلاة، لا يجب عليه الصيام غير البالغ، لكن في بعض الأحكام لابد أن يمنع منها، لو لم يؤثم عليها، أو بعض الأشياء لو لم يؤثم عليها لكن لابد أن يمنع من فعلها، مثلها هذه الآن لا يجوز له مس المصحف، فإن مسه فله حالتان، إما أن يمسه هو من نفسه فهذا لا إثم عليه لكن يعلم لأنه لا يمس المصحف، وإما أن يناوله رجل كبير، فإن ناوله الرجل هذا الكبير وهو لغير تعلم أو لغير ذا، فالإثم على من؟ على الكبير المناول، وهذا أمر مهم في تربية الصبيان. ما هو؟ أن الصبي لابد أن يبعد عن المحرمات وإن كان لا يأثم عليها. بعض الناس يقول لك يا أخي هذا صبي ما أبعد عليه حرام، خلي يسمع أغاني، هذا صبي خلي يفعل كذا، هذا صبي خلي يكشف عورته، هاي بنت صغيرة خلها تلبس كذا، صح؟ بحجة ماذا؟ أنه صغير. هذا خطأ، تربية خاطئة. لماذا؟ لأمرين، لأن الإثم يعود على الولي، هذا أولا، ثانيا إن تربى مثل ما قال ابن القيم في تحفة المودود وهو كتاب عظيم في تربية الأبناء، إن تربى عليها في الصغر صعب عليك بعد الكبر أن تقول تعال هذا حرام، أنا كنت بس أعودك، كنت متساهل معك، لا يستجيب لك. الآن المسألة الكبيرة، قال ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر والعياذ بالله. هذه باختصار خروج من المالكية ودخول إلى الحنفية، هذه المسألة من حيث الفقه خروج من المذهب المالكي ودخول إلى المذهب الحنفي. انظروا المسألة، ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر، هذا قول الأحناف، جمهور أهل العلم ومنهم المالكية على أنه من صلى بغير وضوء عامدا فهو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب عظيمة، ولكنه ليس كافر بالإطلاق كذا، ليس كافرا بالإطلاق كذا. وإنما الكفر إن صلى بغير وضوء مستهينا أو مستهزئا أو مستهترا أو متهكما بالصلاة، يعني إذا صلى قال شو صلاتكم هذه، صلي بغير وضوء، يستهزئ بالصلاة أو يتهكم بها، فهذا الذي هو كفر ليس لنفس العمل لكن للقائم الذي قام في القلب. وليس معنى أنه ليس بكفر أن الإنسان يتساهل في هذا الجانب، لبعض الناس ينتقض وضوءه وهو فيه وسط الصف، يقول يا أخي أنحرج من الناس أني أطلع، لا، استحي من الله واطلع، استحي من الله واخرج من الصلاة. وورد في بعض الآثار أنه إذا خرج ماذا يفعل؟ يمسك على أنفه كذا، يوهم الناس أنه يعني حتى يجمع بين الخروج وبين المداراة أنه الناس يعني لا ينظرون له نظرة كذا. ما شاء الله، وصلنا باب الغسل. كم الوقت ينتهي أبو عبد الله؟ كم؟ إنزين، ومتى نخلص نوقف؟ لا لا، كم 50 دقيقة؟ 10:05. توكل على الله. طيب الآن مسألة الأخيرة، من صلى بغير وضوء عامدا ما حكمه؟ طيب، وقول المؤلف كافر، قاله الأحناف وهو مرجوح، قول الأحناف وهو مرجوح إلا إذا ترتب عليه استهزاء أو نحو ذلك. طيب، تفضل.
قال رحمه الله: فصل. يجب الغسل من 3 أشياء: الجنابة والحيض والنفاس. فالجنابة قسمان.
لحظة، قال ويجب الغسل من 3 أشياء، المذهب من 4 أشياء، هو ترك واحدة، المذهب أنه من 4 أشياء وهو ترك غسل واجب واحد، وهو الكافر إذا أسلم، الكافر إذا أسلم يجب عليه الاغتسال. يرحمك الله. وسيأتي بيان الجنابة وغيرها، يعني الجنابة والحيض والنفاس سيتكلم عنها. تفضل.
فالجنابة قسمان: أحدهما خروج المني بلذة معتادة في نوم أو يقظة بجماع أو غيره، والثاني مغيب الحشفة في الفرج.
نعم، الجنابة في الأصل في اللغة من المجانبة، البعد. والجنابة على قسمين، يعني من حيث وجوبها أو أنها توجب الغسل. الأول خروج المني من الرجل أو المرأة بلذة معتادة، بلذة معتادة، فإذا خرج بغير لذة معتادة كأن يكون من شدة ضرب أو شدة برد فلا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء، لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء. وهذا يرد بعض الأحيان، من شدة الضرب أو من شدة البرد قد يخرج المني بغير عادة، وخروجه بغير عادة يكون بغير تدفق، بغير تدفق، وقد يكون ليس فيه نوع شهوة. طيب، هذا المني يخرج في نوم أو يخرج في يقظة بأي وسيلة خرج فهو يوجب الغسل، فهو يوجب الغسل. المني إذا خرج بأي صفة خرج يوجب الغسل. قالوا حتى لو كان على ظهر بعير وتحرك فهاجت شهوته فأنزل. يجب عليه غسل. واضح؟ الأمر الثاني مغيب الحشفة في الفرج. مغيب الحشفة في الفرج، ومغيب الحشفة في أي فرج، في أي فرج، من قبل، من دبر، من إنسان، من حيوان، يوجب الغسل، يوجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. فمجرد مغيب الشفة الحشفة يوجب الغسل. طيب، نعم.
ومن رأى في منامه كأنه يجامع ولم يخرج منه مني فلا شيء عليه، ومن وجد في ثوبه منيا يابسا لا يدري متى أصابه اغتسل وأعاد ما صلى من آخر نومة نامها فيه.
من رأى في منامه كأنه يجامع، سواء كان امرأة أو رجل، فله حالتها. إذا استيقظ فوجد أثر المني، وجد أثر المني، وجب عليه الغسل. فإذا لم يجد أثر المني فلا يجب عليه الغسل، فلا يجب عليه الغسل. فليس مجرد الرؤية المنامية توجب الغسل. واضح؟ الرؤية المنامية في حد ذاتها ليست هي بنفسها التي توجب الغسل، لكن يوجب الغسل إنزال المني بعدها، إنزال المني بعدها. وإنزال، فبعض الناس قد يرى ولا يرى، يعني يرى في المنام ولا يرى الأثر، فإذا ما رأى الأثر لا يجب عليه الغسل، وإذا رأى الأثر يجب عليه الغسل. قال: ومن وجد، هذا ورد في نص، ومن وجد في ثوبه منيا يابسا، يعني وجد الأثر، وجد الأثر، لا يدري متى أصابه، متى أصابه هذا الأثر، اغتسل وجوبا. لكن ما حكم الصلاة؟ إن صلى قبل هذا الغسل يعيد كل الصلوات من آخر نومة نامها. مثلا نام الليلة يعني ورأى في المنام ما رأى، وقام وصلى الفجر، ما اغتسل، توضأ وصلى الفجر، ثم صلى الظهر، ثم صلى عصر، تبون زيادة ولا بس يكفي ثلاث ركعات صلوات؟ فصلى العصر فرأى أن في ثوبه منيا يابسا، فينظر متى آخر نوم نامها، هل التي كانت متى؟ الليل. يرى ماذا صلى بعدها؟ ثلاث صلوات، فجر الظهر والعصر، فيعيد الثلاث صلوات على الترتيب، وسيأتي مسألة الترتيب وكذا بعد ذلك. طيب، فإن صلى، نعيد مثال ثاني، إن نام في الليل ثم صلى الفجر ثم نام ضحى ثم صلى الظهر والعصر فوجد أثر المني في ثوبه، كم صلاة يعيد؟ صلاتين، الظهر والعصر. هذا هو كلامه. تفضل.